لكن الصحابة عبادتهم يعني مضمونة ومرضية لأنهم يتبعون أثار النبي صلى الله عليه وسلم في كميتها وكيفيتها، بخلاف المتأخرين فإنهم بس إذا فتح عليهم حلاوة الطاعات واصلوا الصوم سنة كاملة يصومون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، إذا آثمون. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة كاملة من أولها إلى آخرها إلا بعض النوادي، فلذلك من قام كل ليل كان يصلي صلى الصبح ليس منقبة، يعني معناه أنه لا ينام الليل. هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن نقول دائما ملتزمون بالسنة، فما جاوزها فلا. فكل من كان على قدم السنة فهذه المنقبة، أما ذكر مثل هذه الأشياء التعاب وكذا فهذه لا ليست من لها أهمية لمن له عقل أو لمن له وعي وحرص على السنة. والسنة هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شدد بعض الصحابة جاء إليهم وقال أنتم أشد تقوى مني وأعلم بالله مني، أنا كذا إيش أنام، ماذا قال لهم إيه؟ أما أنا إيه؟ فأصلي وأنا وأركض وأصم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا الفعل إن كانوا عالموا السنة ورغبوا عنها فليس مني، إذن وعي. وإن كانوا لجهلهم ما عرفوا السنة ولكن حسن ظنهم دعهم إلى ذلك لكن ليسوا أسوة، نحن نعتذر عنهم بأنهم جهلوا السنة ومشوا على هذا، ولكن السنة هي اللازمة والحكم لمسلم. والله هنا كون يصلي كل يوم من ألف سجدة ويسبح بمئة ألف تسبيحة ليس له كبير مدح، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن صلى في يوم من هذا القدر ولا سبح هذا القدر، فالخير كل الخير في اتباع هديه. وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر به من يقرأ مثل هذا ويظن أنه من السنة فتبسط. يعني كثيرا ما نجد بتراجم العلماء يعتبرونه من الكرامات ويعتبرونه من الزهد وكثرة العبادة يكتبون مثل هذا، الذي كتبه إن كتبه كذبا فهو المتحمل وزره، وإن كان صادقا فنعتذر عن صاحبه لأنه جهل السنة، إذن هذا عذر له. وأما نحن فلا نفكر في مثل هذا أبدا، ما في ألف ركعات تفكر أنا أصلي الليلة ألف ركعة، هذا ضياع، ضياع لك وانحراف عن السنة عن الجد، فعليكم بالسنة. قال رحمه الله تعالى. والخامس جنادة بن أبي أمية، جنادة بن أبي أمية هذا مختلف لصحبته. قال من قال السادس عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف، وهو عبادة الصامت. قالوا كان يكثر جمدا وكان طوالا جميلا جسيما ومات بالرملة. وقالوا هذا هو الذي قالوه أنه كان عشرة أشبار، هذا طويل ولا قصير؟ كانوا قوله طوله عشرة أشبار، هذا طويل ولا قصير؟ طويل، هذا طويل عشرة أشبار، لأن يعني الشبرين يعني يكون ذراع، خمسة أذرعين، ما في ناس خمسة أذرع، كان طويلا يعني بعلم. قال ماذا؟ ولو بعدك ولو مئة وأحد وثمانون حديثا اتفق الشيخان على ستة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين، لكن هذا في برنامج الحديث يقول له ماذا ثمانية حديث والذي ثمانية عشر حديثا لعله بالمكرر هذا. قال ماذا شرح الحديث عن جنادة بن أبي أمية أنه قال حدثنا عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرطية جوابها أدخله الله، أو موصلة مبتدأ وخبره جملة مذكورة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا حال وحده تأكيد الإثبات وهو منصوب على حاله بتأويله منفرد منفردا كما قال في الخلاصة، والحال إن عرف لفظا فأتكد تنكيره محنا معنى كوحدك اجتهد، لا شريك له جملة حالية أيضا تأكيد للنفي. قال ماذا قال في فوائد كثيرة. وأن محمدا عبده ورسوله كذلك أيضا عبد، وأن عيسى عبد الله وابن أمتي، عبد الله وابن أمتي، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه ابن الله أو ثابت ثلاثة على الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد للمكلف أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى آخره. قال وكلمته أي كلمة كون، يعني سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة الله، قيل هي قول كن فكان، وقيل هي الرسالة التي جاء بها الملك لأمه مبشرا بها عن أمر الله كما ذكره في كتابه. وقال عباس ابن عباس رضي الله عنه الكلمة اسم عيسى كلمة الله. قال ماذا ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى مريم وروح منه أي أوصلها إلى مريم وروح منه، وروح منه كقوله ماذا هنا وروح منه أي من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريف، هذا تشريف. هنا يقول قال الإمام وقال حبيب بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، وكانت تلك النفخة التي نفقها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه، إنما هو ناشئ عن كلمة التي قاله بها كن فكا، والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام عن كلمة والروح. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ ابن يحيى يقول في قول الله تعالى وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. قال ابن كثير وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أوصلها بها كما زعمه في قوله فقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يقول ردا على هذا بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفق فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. وروح منه هذا من هذه للتبعيد، والنصارى يزعمون هنا فيه قصة وروح منه، من هو الذي صاحبها؟ قال إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله، فقال له من أين؟ زين العابدين أو غيره؟ قال وروح منه، هذا يدل على أنه جزء من الله. فقال له في آية أخرى عندنا في كتابنا يقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إذن السماوات والأرض كلها جزء من الله. فبهث اليهودي فأسلم وثق للإسلام، قال إذن أتيت بالحق. فهذا روح منه، قال في آية أخرى جميعا منه. قال رحمه الله تعالى ماذا قال؟ وأن النار حق أي أخبر الله سبحانه وتعالى بها بكتاب أعدها للكافرين، فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة أعدت للكافرين. قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذا في دليل أن الجنة ثمانية، لها ثمانية أبواب، لها ثمانية أبواب، وقد ذكر معظمها في الأحاديث الصحيحة من جملتها الريان باب للصائمين وكذلك أيضا غيره. قال ماذا؟ ومن أن بعض عباد الله يخيرون في دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا، ذلك فضل الله من يشاء الله بفضل العالم، ذلك هذا تكريم، تكريم. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى، مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه عليه السلام، والتحذير من ذلك بأن عيسى عبد الله لا إله ولا ولد، وأمه أمة الله تعالى، ومملوكة له تعالى الله عما يقول جاهل علوا كبيرا. ويستفاد منه ما إذا أسلم النصراني لا بد أن نتقنه مثل هذا. وقال غيره في ذكر عيسى عليه السلام: تعريض من النصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قول بالتفريط شرك محض. فلذلك ينبغي أن يلقن هذا. ومن إثبات الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وأن الإيمان بحقيتهما من أصول الدين. ومن أن الجنة لها أبواب وأنها ثمانية، وكذلك أيضا بعض العباد لا يخيرون. هذا تعظيم. إذا دخلت قرية فخرج كل أهلها على أبواب دورهم وقالوا تعال مرحبا بك، ماذا استشعرك بهذا الترحيب؟ وماذا فرحك؟ كم يكون؟ فما بالك بالجنة؟ ثمانية في الجنة خزنتها كلهم: يا فلان تعال من هنا. ما هو باب واحد يفتح لك فتدخل، بل الثمانية أنت ما تدخل إلا من باب واحد. وبعض أهل العلم قال يدخل ويخرج من ثمانية شدة فرحي. لكن ليس المقصود هذا. المقصود عناية الله سبحانه وتعالى بعبده ورفع درجته عند جميع أهل الجنة، بحيث إن جميع أهل الجنة المسؤولون عن أبوابها كلهم يعرفونه وكلهم يرحب به، فهذا تشريف له ولا أكثر من ذلك. التشريف هذا يكفيه. باقي كم؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونولي بجنتك ونولي بجنة التواب ونولي بجنة التواب. الأسئلة نجعل لكم ربع ساعة أو 10 دقائق، لكن بشرط أن يكون السؤال في نفس الدرس الاستشكال ورفع الإشكالات. ما هو، ما رأيك في الأسهم، ما رأيك في كذا، ما هذه، لا بد أن يكون السؤال، لأن نرى بعض الناس مثلا يستشكل ويرجع إلى بيته وهو مشحون قلبه بالإشكال. نريد أن نحل مثل هذه الإشكالات لا أزيد من ذلك. فإذا كان هناك غير ما يتناسب أو ما ليس من الدرس لا يعني لا تعرف. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن لكم المثوبة والجزاء، وأطال الله في عمركم وأحسن عملكم وأمتعنا الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الوليد بن مسلم القرشي كثير التدليس، وفي حديثه هنا الذي ورد وشرحته عنعنا، فكيف أخرج مسلم ابن الحجاج هذا الحديث؟
جزاك الله خير. هذا سؤال وجيه. وذلك يقول إن الوليد المسلم مدلس، وخاصة معروف بتدريس التسوية، وتدريس التسوية أشر أنواع التدليس، وهو معروف وموصوف بهذا، فكيف أخرج الإمام مسلم؟ وهذا جملة جواب واحد، أن المدلسين الذين أخرج لهم الشيخان، وكذلك المختلطون الذين أخرج لهم الشيخان، هؤلاء نعلم أن الشيخين يعرفون مثل الوليد وتدليسه وما فيه من النقيصة والعيب في مثل ذلك، وكذا المختلطون، ولا يخرجان مثل ذلك إلا إذا وجدوا تصريحا في السند من أول إلى آخره. ولا يلزم أن يكون السند الذي معنا أن يكون مصرحا بالتحديث، بل يكفي إما أن يكون يأتي بعده مصرحا به أو بغيره أو بغير ذلك من الكتاب، وهذا هو الواقع غالبا. وأحيانا نقول إذا تضايقت السبل ولم نجد إلا بالعنعانة من ذلك المدلس، ماذا نقول؟ نقول إن هذا ننظر إليه، هل أخرجه صاحب الصحيح أصالة أم في المتابعة والشواهد. فإذا كان أصالة فهذا هو الذي تأتي المشكلة والجواب ربما يكون صعبا، لكن مثل هذا لا يوجد، إن وجد يكون نادرا وله مخرج في محله. وأما ما أتى به في المتابعات والشواهد فهذا بسيط أمره. لماذا؟ لأنه وإن كان مطعونا بذلك لكنه يعني الحديث مر أصالة بسند نظيف فهذا مؤكد لذاك ولا يضره عنعنة المدلس وكذلك اختلاط المختلطين. ومعروف أن المختلطين الذين أخرج لهم الشيخان بعضهم وجد عن طريق من أخذ عنه بعد الاختلاط، وهذا محمله وهذا حله، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي التنبه لها. وفي مثل هذا المعترضون كالدارقطني وغيره لا يسقطون عن مثل هذه المواطن، وسننبه على كثير منها في الشرح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح أسانيد قصص صلوات العلماء السابقين كألف ركعة ونحوها؟
هذا أولا كما تعرف إن من القاعدة كما قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. أهل السير والتواريخ وأصحاب المناكب هؤلاء قصدهم جمع ما قيل حول الرجل أو ما قيل في الرجل ونصب إليه سواء مرفوع وكذا، هذا هو المقصود. ولذلك نقول نحن لسنا ملزمين بالبحث عن أسانيدها وكذا. أول بالدرجة الأولى إذا سمعنا إن فلانا كذا، مثلا أنا قلت واحد قال لي إن الإمام أحمد كان يصلي في ليلة واحدة 300 ركعة، قلت له هذا كذب يا أخي، أنا ما أصدق مثل هذا. أولا يعني لا أريد أن أرى في سنده، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز 100 صلاة ولا كذا وهو يصلي 300 ركعة، هذا ما يصح. يعني أحيانا يعني إذا كان الإنسان الموصوف بذلك مثلا سنيا يعلم أن هذا من المخذوب عليه تقريبا يعني. وأما ما عدا ذلك من الزهاد والعباد هذا لا يستغرب. أولا نقول مثل هذه لا تصح أسانيدها، كثير منها، لأن أهل التواريخ ما ينقلون بالأسانيد النظيفة كالمحدثين، بل ينقلون ما دب عمن دب ودرج ويخلطون ذلك. ثانيا على تبرير صحتها فالجواب الذي سبق لنا، وهو أن هؤلاء جهلهم، وغالبا هؤلاء الذين الزهاد الصوفية جهلاء، وخاصة وإن كانوا فقهاء مثلا أو مقرئين أو نحاة مثلا ينقصهم علم الحديث، فبسبب ذلك دخل عليهم التبس عليهم، فلما ذاقوا حلاوة الطاعة استمروا على الطاعة، فإذا هم وقعوا في مغلطة. وهذا هو جوابه. يعني نحن نقول بالدرجة الأولى نقول مثل هذه غالبها ما يصح، وإن صح فهذا هو جوابه، نقول إن هؤلاء جهلهم نعتذر عنهم بجهلهم. وإذا كان هناك مع السنة والعلم هذه يعني لا تحصل في كثير منهم، بل هذا يعني بعيد عن مثل هؤلاء الزهاد العباد أنهم يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد عنه. إذن ما الحل؟ نقول أولا السند هذا هو المحور، ما رأينا سنده نقول ما نصدق ذلك، لكن نقول على تبرير الصحة الجواب أن هذا مما عمله ذلك الشخص لجهل وغلبة جهل وعدم معرفة بالسنة، فنعتذر عنه بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الجمعة بغسل ليس قبله وضوء كما جاء في السنة، هل تصح صلاته؟
هذا يقول الغسل يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان معمما جسده فهل يصح أو يجب عليه أن يقدم الوضوء؟ نحن نقول نرى أن الوضوء بعض أهل العلم يجبه مثلا كالظاهرية يجبه، لكن جل الفقهاء يرون أن الوضوء مستحب وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم كل غسلاته التي نقلت في كثير من الصحيحين وفي غيرهما كلها قدم أن توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، فهذا هو الأولى. أما من حيث يعني صحة وما الصحة فنقول إن صحته هو الظاهر، لأن جل الفقهاء يرون أن التعميم بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة أو بنية الأصغر والأكبر الحدث الأكبر والأصغر يكفي، يعني إذا عمم جسده يعني كلما يجب إيصال الماء إليه من شعره وكذلك أيضا المضمضة وما إلى ذلك، فهذه إذا استوعبها وإن لم يتوضأ الصلاة صحيحة لكنه خالف السنة، وما كان الأمر، لأن هناك خلاف للعلماء من يجب الوضوء قبل الغسل، فالأولى له أن يعتني أو يراعي مثل هذه السنة ولا يهمل لها. وأما صحة صلاته فإن شاء الله صحيحة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي المنظومات التي تنصحون بحفظها طالب العلم المبتدئ في علمي النحو والصرف، وما هي أسهل طريقة للحفظ؟
هذا ليس من الدرس على كل حال. يحفظ يعني الأجرومية وكذلك نظمها للعمري مثلا، وكذلك ضحات الإعراب، ثم ترتقي منه إلى ألفية ابن مالك أو السيوطي وهي أجمع من ابن مالك، وكذلك إذا ارتقيت أيضا الكافية الشافية لابن مالك هذا أيضا أجمع ما يكون، فهذا أولى بالنسبة للنحو. وأما في الصرف فتحفظ مثلا، تبدأ من البناء تحفظها وتتقنها، ثم بعد ذلك المقصود العزي وكذلك المراح وكذلك نظم المراح، هذه نظم طيبة مفيدة، وكذلك لامية الأفعال وكذلك نظم شيخنا هذا الذي ندرسه الآن، وثم بعد ذلك إذا ترقيت نظم الشافية لابن الحاجب وله عدة نظم للعلماء، فتأخذ أسهالها وأفيدها وتحفظ ذلك، هذا كله مما يعني يفتح هذا الباب. وأما طريقة الحفظ فهذا إن كنت حافظا لكتاب الله فلا تسأل أحدا، لأنك حفظت أعظم كتاب وأكبر كتاب وفتح الله عليك، فاسلك مسلكه، كما حفظت القرآن تحفظ الأحاديث، تحفظ النحو، تحفظ الصرف، تحفظ البلاغة، كل هكذا. وأما إذا كنت لم تحفظ كتاب الله ننصحك أولا تبدأ بكتاب الله ولا تهمل حفظ كتاب الله، ثم بعد ذلك يعني تأخذ حديث حديثين، بيت بيتين، ثلاثة بالكثير، تأخذ خمسة أبيات، أو إن فتح الله عليك وسهل الحفظ تقول 10 أبيات، وهذه تحفظها اليوم ثم تراجعها ثم تراجعها وغدا وبعد، ولو كان بينهما يوم هذا يكون يعني أنا في ما جربته هكذا، اليوم أحفظ وغدا يكون للمراجعة، والذي يليه للجديد أرسل عليه جديد ثم أراجع. وكما قال بعض العلماء في هذا المجال، يحفظ اليوم 5 مرات، الذي يحفظه اليوم 5 مرات، وحق أمس 4 مرات، وحق الذي قبله 3 مرات، وحق الذي قبله 2 مرات، وحق الذي قبله 1 مرة، إذا 5 أيام. إذا حفظت بهذا سيستقر وسيكون هيك الفاتحة وسورة الإخلاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح ويرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا ونصارنا قوة معيتنا، وجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. لكن الصحابة عبادتهم يعني مضمونة ومرضية، لأنهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم في كميتها وكيفيتها، بخلاف المتأخرين فإنهم بس إذا فتح عليهم حلاوة الطاعات وأصلوا الصوم سنة كاملة يصومون، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، إذن آثمون. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة كاملة من أولها إلى آخرها إلا بعض النوادي، فلذلك من قام كل ليل كان يصلي صلى الصبح ليس منقبة، يعني معناه لا ينام الليل. هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نحن نقول دائما ملتزمون بالسنة، فما جاوزها فلا، فكل من كان على قدم السنة فهذه المنقبة. أما ذكر مثل هذه الأشياء التعاب وكذا فهذه لا ليست من لها أهمية لمن له عقل أو لمن له وعي وحرص على السنة. والسنة هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شدد بعض الصحابة جاء إلى من قال أنتم أشد تقوى مني وأعلم بالله مني، أنا كذا إيش أنام، ماذا قال لهم إيه؟ أما أنا إيش فأصلي وأنا وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا الفعل إن كانوا عالموا السنة ورغبوا عنها فليس مني. إذن وعيد، وإن كانوا لجهلهم ما عرفوا السنة ولكن حسن ظنهم دعهم إلى ذلك، لكن ليسوا أسوة، نحن نعتذر عنهم بأنهم جهلوا السنة ومشوا على هذا، ولكن السنة هي اللازمة والحكم لمسلم. قلنا هنا كونه يصلي كل يوم ألف سجدة ويسبح 100,000 تسبيحة ليس له كبير مدح، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن يصلى في يوم من هذا القدر ولا سبح هذا القدر، فالخير كل الخير في اتباع هدي. وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر به من يقرأ مثل هذا ويظن أنه من السنة فتبصر. يعني كثيرا ما نجد بتراجم العلماء يعتبرونه من الكرامات ويعتبرونه من الزهد وكثرة العبادة يكتبون مثل هذا، الذي كتبه إن كتبه كذبا فهو المتحمل وزره، وإن كان صادقا فنعتذر عن صاحبه لأنه جهل السنة، إذن هذا عذر له. وأما نحن فلا نفكر في مثل هذا أبدا، ما في ألف ركعات تفكر أنا أصلي الليلة ألف ركعة، هذا ضياع، ضياع لك وانحراف عن السنة عن الجد، فعليكم بالسنة. قال رحمه الله تعالى. والخامس جنادة بن أبي أمية، جنادة بن أبي أمية هذا مختلف لصحبته. قال من قال السادس عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف، وهو عبادة الصامت. قالوا كان يكثر جمدا وكان طوالا جميلا جسيما ومات بالرملة. وقالوا هذا هو الذي قالوه أنه كان عشرة أشبار، هذا طويل ولا قصير؟ كانوا قوله طوله عشرة أشبار، هذا طويل ولا قصير؟ طويل، هذا طويل عشرة أشبار، لأن الشبرين يعني يكون ذراع، خمسة أذرعين، ما في ناس خمسة أذرع، كانوا طويلين يعني بحرام. قال ماذا؟ ولو بعدك ولو مئة وأحد وثمانون حديثا، اتفق الشيخان على ستة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديثين، لكن هذا في برنامج الحديث يقول له ماذا ثمانية حديث والذي ثمانية عشر حديثا، لا لعله بالمكرر هذا. قال ماذا شرح الحديث عن جنادة بن أبي أمية أنه قال حدثنا عبادة الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرطية جوابها أدخله الله، أو موصلة مبتدأ خبره جملة مذكورة. قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا حال وحده تأكيد الإثبات وهو منصوب على حال بتأويله منفرد كما قال في الخلاصة، والحال إن عرف لفظا فأتكد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، لا شريك له جملة حالية أيضا تأكيد للنفي. قال ماذا قال في فوائد كثيرة، وأن محمدا عبده ورسوله كذلك أيضا عبده، وأن عيسى عبد الله وابن أمتي، عبد الله وابن أمتي أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة على الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد للمكلف أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى آخره. قال وكلمته أي كلمة كن، يعني سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة الله، قيل هي قول كن فكان، وقيل هي الرسالة التي جاء بها الملك لأمه مبشرا بها عن أمر الله كما ذكر في كتابه. وقال ابن عباس رضي الله عنه الكلمة اسم عيسى كلمة الله. قال ماذا ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى مريم وروح منه أي أوصلها إلى مريم وروح منه كقوله ماذا هنا وروح منه أي من الله سبحانه وتعالى، هذا تشريف، هذا تشريف. هنا يقول قال الإمام وقال حديث ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له كن فكان ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام وكانت تلك النفخة التي نفقها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب والأم والجميع مخلوق لله عز وجل ولهذا قيل لعيسى إن كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه إنما هو ناشئ عن كلمة التي قال له بها كن فكا والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام عن الكلمة والروح قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاذ ابن يحيى يقول في قول الله تعالى وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى قال ابن كثير وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أوصلها بها كما زعمه في قوله فقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك يقول ردا على هذا بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام وروح منه هذا من هذه للتبعيد والنصارى يزعمون هنا فيه قصة روح منه من هو الذي صاحبها قال إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن الله فقال له من أين زين العابدين أو غيره قال وروح منه هذا يدل على أنه جزء من الله فقال له في آية أخرى عندنا في كتابنا قل وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منهم إذن السماوات والأرض كلها جزء من الله فبهت اليهودي فأسلم وفق للإسلام قال إذن أتيت بالحق فهذا روح منه قال في آية أخرى جميعا منه قال رحمه الله تعالى ماذا قال وأن النار حق أي أخبر الله سبحانه وتعالى بها بكتاب أعدها للكافرين فقال فاتقوا النار التي وقودها الناس الحجارة أعدت للكافرين قال أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء هذا في دليل أن الجنة ثمانية لها ثمانية أبواب لها ثمانية أبواب وقد ذكر معظمها في الأحاديث الصحيحة من جملتها الريان باب للصائمين كذلك أيضا غيره قال ماذا ومن أن بعض عباد الله يخيرون في دخول الجنة من أي أبوابها شاءوا ذلك فضل الله من يشاء الله بفضل عن ذلك هذا تكريم تكريم ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى مقصود هذا الحديث التنبيه على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه عليه السلام والتحذير من ذلك بأن عيسى عبد الله لا إله ولا ولد وأمه أمة الله تعالى ومملكة له تعالى الله أما يقول جاهل علو كبير واستفاد منه ما إذا أسلم النصراني لا بد أن نطقنه مثل هذا وقال غير في ذكر عيسى عليه السلام تعريض من النصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قول بالتفريط شرك محض فلذلك ينبغي أن يلقنوا هذا ومن إثبات الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وأن الإيمان بحقية ما من أصول الدين ومن أن الجنة لها أبواب وأنها ثمانية وكذلك وأنها ثمانية وكذلك أيضا بعض العباد لا يخيرون هذا تعظيم إذا دخلت قرية فخرج كل أهلها على أبواب دورهم وقالوا تعال مرحبا بك ماذا استشعرك بهذا الترحيب وماذا فرحك كم يكون فما بالك بالجنة ثمانية الجنة خزنة وأقول لهم يا فلان تعال من هنا من هنا مو باب واحد يفتح لك فتدخل، بل الثمانية أنت ما تدخل إلا من باب واحد. وبعض أهل العلم قال إيه يدخل من يدخل ويخرج ويدخل ويخرج من ثمانية شدة فرحي. لكن ليس المقصود هذا، المقصود عناية الله سبحانه وتعالى بعبده ورفع درجته عند جميع أهل الجنة، بحيث إن جميع أهل الجنة المسؤولون عن أبوابها كلهم يعرفونه وكلهم يرحب به، فهذا تشريف له ولا أكثر من ذلك. التشريف هذا يكفي. باقي كم؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تولينا وعلى عاصمك من طاعتك ما تولينا في جنتك ونعليك من التوابين وعلى أنت فصابت. نعم الأسئلة نجعل لكم ربع ساعة أو عشر دقائق، لكن بشرط أن يكون السؤال في نفس الدرس الاستشكال ورفع الإشكالات. ما هو ما رأيك في الأسهم؟ ما رأيك في كذا؟ هذه لا بد أن يكون السؤال، لأن نرى بعض الناس مثلا يستشكل ويرجع إلى بيته وهو مشحون قلبه بالإشكال. نريد أن نحل مثل هذه الإشكالات لا أزيد من ذلك. فإذا كان هناك غير ما يتناسب أو ليس من الدرس لا يعني لا تعرف. جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وأحسن لكم المثوبة والجزاء، وأطال الله في عمركم وأحسن عملكم وأمتعنا الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الوليد بن مسلم القرشي كثير التدليس، وفي حديثه هنا الذي ورد وشرحته عنعنا، فكيف أخرج مسلم ابن الحجاج هذا الحديث؟
جزاك الله خير، هذا سؤال وجيه. وذلك يقول إن الوليد المسلم مدلس، وخاصة معروف بتدريس التسوية، وتدريس التسوية أشر أنواع التدليس، وهو معروف موصوف بهذا، فكيف أخرج الإمام مسلم؟ وهذا جملة جواب واحد، أن المدلسين الذين أخرج لهم الشيخان، وكذلك المختلطون الذين أخرج لهم الشيخان، هؤلاء نعلم أن الشيخين يعرفون مثل الوليد وتدليسه ويعني وما فيه من النقيصة والعيب في مثل ذلك، وكذا المختلطون، ولا يخرجان مثل ذلك إلا إذا وجدوا تصريحا في السند من أول إلى آخره. ولا يلزم أن يكون السند الذي معنا أن يكون مصرحا بالتحديث، بل يكفي إما أن يكون يأتي بعده مصرحا به أو بغيره أو بغير ذلك من الكتاب، وهذا هو الواقع غالبا. وأحيانا نقول إذا تضايقت السبل ولم نجد إلا بالعنعنة من ذلك المدلس، ماذا نقول؟ نقول إن هذا ننظر إليه، هل أخرجه صاحب الصحيح أصالة أم في المتابعة والشواهد. فإذا كان أصالة فهذا هو الذي تأتي المشكلة والجواب ربما يكون صعبا، لكن مثل هذا لا يوجد، إن وجد يكون نادرا وله مخرج في محله. وأما ما أتى به في المتابعات والشواهد فهذا بسيط أمره. لماذا؟ لأنه وإن كان مطعونا بذلك لكنه يعني الحديث مر أصالة بسند نظيف، فهذا مؤكد لذاك ولا يضره عنعنة المدلس وكذلك اختلاط المختلطين. ومعروف أن المختلطين الذين أخرج لهم الشيخان بعضهم وجد عن طريق من أخذهم بعد الاختلاط، وهذا محمله وهذا حله، وهذه مسألة مهمة جدا وينبغي التنبه لها. وفي مثل هذا المعترضون كالدارقطني وغيره لا يسقطون عن مثل هذه المواطن، وسننبه على كثير منها في الشرح إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل تصح أسانيد قصص صلوات العلماء السابقين كألف ركعة ونحوها؟
هذا أولا كما تعرف إن من القاعدة كما قال حافظ العراقي رحمه الله تعالى، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. الأهل السير والتواريخ وأصحاب المناكب هؤلاء قصدهم جمع ما قيل حول الرجل أو ما قيل في الرجل ونصب إليه سواء مرجع وكذا، هذا هو المقصود. ولذلك نقول نحن لسنا ملزمين بالبحث عن أسانيدها وكذا. أول بالدرجة الأولى إذا سمعنا إن فلانا كذا، مثلا أنا قلت واحد قال لي إن الإمام أحمد كان يصلي في ليلة واحدة 300 ركعة، قلت له هذا كذب يا أخي، أنا ما أصدق مثل هذا. أولا يعني لا أريد أن أرى في سنده، لأن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز 100 صلاة ولا كذا وهو يصلي 300 ركعة، هذا ما يصح. يعني أحيانا يعني إذا كان الإنسان الموصوف بذلك مثلا سنيا يعلم أن هذا من المكذوب عليه تقريبا يعني. وأما ما عدا ذلك من الزهاد والعباد هذا لا يستغرب. أولا نقول مثل هذه لا تصح أساندها، كثير منها، لأن أهل التواريخ ما ينقلون بالأسانيد النظيفة كالمحدثين، بل ينقلون ما دب عن من دب ودرج ويخلطون ذلك. ثانيا على تقدير صحتها فالجواب الذي سبق لنا، وهو أن هؤلاء جهلهم، وغالبا هؤلاء الذين الزهاد الصوفية جهلاء، وخاصة وإن كانوا فقهاء مثلا أو مقرئين أو نحاة مثلا ينقصهم علم الحديث، فبسبب ذلك دخل عليهم التبس عليهم، فلما ذاقوا حلاوة الطاعة استمروا على الطاعة، فإذا هم وقعوا في مغلطة، وهذا هو جوابه. يعني نحن نقول بالدرجة الأولى نقول مثل هذه غالبها ما يصح، وإن صح فهذا هو جوابه، نقول إن هؤلاء جهلهم نعتذر عنهم بجهلهم. وإذا كان هناك مع السنة والعلم هذه يعني لا تحصل في كثير منهم، بل هذا يعني بعيد عن مثل هؤلاء الزهاد العباد أنهم يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد عنه. إذن ما الحل؟ نقول أولا السند هذا هو المحور، ما رأينا سنده نقول ما نصدق ذلك، لكن نقول على تقدير الصحة الجواب أن هذا مما عمله ذلك الشخص لجهل وغلبة جهل وعدم معرفة بالسنة، فنعتذر عنه بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من صلى صلاة الجمعة بغسل ليس قبله وضوء كما جاء في السنة، هل تصح صلاته؟
هذا يقول الغسل يوم الجمعة إذا اغتسل الإنسان معمما جسده فهل يصح أو يجب عليه أن يقدم الوضوء؟ نحن نقول نرى أن الوضوء بعض أهل العلم يجبه مثلا كالظاهرية يجبه، لكن جل الفقهاء يرون أن الوضوء مستحب وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم كل غسلاته التي نقلت في كثير من الصحيحين وفي غيرهما كلها قدم أن توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، فهذا هو الأولى. أما من حيث يعني صحة وما الصحة فنقول إن صحته هو الظاهر، لأن جل الفقهاء يرون أن التعميم بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة أو بنية الأصغر والأكبر الحدث الأكبر والأصغر يكفي، يعني إذا عمم جسده يعني كل ما يجب إيصال ماء إليه من شعره وكذلك أيضا المضمضة وما إلى ذلك، فهذه إذا استوعبها وإن لم يتوضأ الصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة وما كان الأمر، لأن هناك خلاف للعلماء من يجب الوضوء قبل الغسل، فالأولى له أن يعتني أو يراعي مثل هذه السنة ولا يهملها، وأما صحة صلاته فإن شاء الله صحيحة.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما هي المنظومات التي تنصحون بحفظها طالب العلم المبتدئ في علمي النحو والصرف، وما هي أسهل طريقة للحفظ؟
هذا ليس من الدرس على كل حال. يحفظ يعني الأجرومية وكذلك نظمها للعمريتي مثلا وكذلك مرحلة الإعراب، ثم ترتقي منه إلى ألفية ابن مالك أو السيوطي وهي أجمع من ابن مالك، وكذلك إذا ارتقيت أيضا الكافية الشافية لابن مالك هذا أيضا أجمع ما يكون، فهذا أولى بالنسبة للنحو. وأما في الصرف فتحفظ مثلا تبدأ من البناء تحفظها وتتقنها، ثم بعد ذلك المقصود العزي وكذلك المراح، وكذلك نظم المراح هذه نظم طيبة مفيدة، وكذلك لامية الأفعال، وكذلك نظم شيخنا هذا الذي ندرسه الآن، وثم بعد ذلك إذا ترقيت نظم الشافية لابن الحاجب، وله عدة نظم للعلماء، فتأخذ أسهالها وأفيدها وتحفظ ذلك، هذا كله مما يعني يفتح هذا الباب. وأما طريقة الحفظ فهذا إن كنت حافظا لكتاب الله فلا تسأل أحدا، لأنك حفظت أعظم كتاب وأكبر كتاب وفتح الله عليك، فاسلك مسلكه كما حفظت القرآن، تحفظ الأحاديث، تحفظ النحو، تحفظ الصرف، تحفظ البلاغة، كلها هكذا. وأما إذا كنت لم تحفظ كتاب الله ننصحك أولا تبدأ بكتاب الله، ولا تهمل حفظ كتاب الله، ثم بعد ذلك يعني تأخذ حديث حديثين، بيت بيتين، ثلاثة بالكثير، تأخذ خمسة أبيات، أو إن فتح الله عليك وسهل الحفظ تقول 10 أبيات، وهذه تحفظها اليوم ثم تراجعها ثم تراجعها وغدا وبعد، ولو كان بينهما يوم هذا يكون يعني أنا في ما جربت هكذا، اليوم أحفظه وغدا يكون للمراجعة، والذي يليه للتجديد أرخل عليه جديد ثم أراجع. وكما قال بعض العلماء في هذا المجال، يحفظ اليوم 5 مرات، الذي يحفظه اليوم 5 مرات، وحق أمس 4 مرات، وحق الذي قبله 3 مرات، وحق الذي قبله 2 مرات، وحق الذي قبله 1 مرة، إذا 5 أيام. إذا حفظت بهذا سيستقر وسيكون لك الفاتحة وسورة الإخلاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا الإخلاص فيما نقول ونعمل. اللهم صل وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا وجنتك، ومن اليقين ما تهون بأعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا ومصارنا وقوة معيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.